وقال رحمه الله: وليس واجب على العبد الرضا. لما ذكر القضاء، والقضاء هو فعل الله عز وجل، تكلم على مسألة حكم الرضا بالقضاء، فبين المؤلف رحمه الله أن القضاء والقدر له جانبان. الجانب الأول ما يتعلق بفعل الله عز وجل من قضائه وتقديره، والجانب الثاني ما يتعلق بأثر هذا القضاء والتقدير، وهو المقضي والمقدر. فقال رحمه الله: وليس واجب على العبد الرضا، لا يجب على العبد الرضا، والرضا هو الطمأنينة والسكون والقبول، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. فنفى وجوب الرضا بكل مقضي، لأن المقضيات والمقدرات مختلفة، ليست على وجه واحد، فمنها ما هو يجب الرضا به، ومنها ما لا يجب الرضا به، ومنها ما هو مستحب يستحب الرضا به، تجري فيه هذه الأحكام. أما من حيث القضاء الذي هو فعل الله عز وجل، فإنه لا يتم إيمان العبد إلا بالرضا به، فالرضا بفعل الله واجب، ومن لم يرضى به فإنه خارج عن ما جعله الله سببا للفوز بالنعيم المقيم. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه أو أدخله الجنة كما في بعض الأحاديث. فهذه الفضائل تذهب إذا لم يرضى بفعل الله عز وجل، وهو دليل على نقص الإيمان إذا لم يرضى بفعل الله عز وجل الذي هو صفته، لأنه لا يكون منه إلا الخير جل وعلا. أما المقضي والمقدر فهذا يختلف باختلاف أحوال الناس وباختلاف المقضيات والمقدرات. فتنقسم المقضيات والمقدرات إلى قسمين: القسم الأول القضاء والقدر والتقدير الديني الشرعي، هذا ما حكم الرضا به؟ واجب، يجب الرضا به، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله بأن لا يرضى فقد ضل ضلالا مبينا. هذا القسم الأول. وأيضا يدل على وجوب الرضا بهذا القسم وهو القضاء الشرعي الديني، قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا معنى الرضا، وهو انتفاء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاجتمع التحكيم الذي هو الفعل، وأضاف إليه طمأنينة القلب وهو زوال الحرج والضيق من هذا الحكم الشرعي. الثالث التسليم وهو تمام الانقياد، ولا يكون ذلك إلا عن كمال الرضا. فهذا فيما يتعلق بالقسم الأول من المقضيات، وهي الأقضية الشرعية الدينية، هذه لا، من لم يرضى بها لم يدخل في دائرة الإيمان. القسم الثاني من الأقضية والأقدار ما يكون مما يتعلق بالخلق والكون، فالحكم الخلقي الكوني هذا يختلف، فمنه ما لا مدح في الرضا به، ما لا مدح ولا ثناء في الرضا به، وهذا في الأقضية والأقدار الموافقة للطبع، يعني إذا وافق القضاء ما تحب وما ترغب. هل الرضا هنا عبادة؟ الرضا هنا جبل طبيعي، إذا جاءك ما تحب من أقدار الله وأقضيته فيما يتعلق بالخلق والكون ترضى بذلك وتسر، وهذا الرضا طبيعي وليس هو الواجب، لأن حصوله أمر جبلي، لكن المطلوب في هذا القسم هو الشكر، أن يقابل هذا بشكر الله عز وجل. فإذا أنعم الله عليك بالمال ترضى بذلك ولا ترضى؟ الغالب في حال الناس أنهم يرضون ويفرحون. هل يثابون على الرضا والفرح؟ يعني إذا كان رضا بالنعمة من حيث هي هذا ليس محل مدح وفضل، هذا يقع بمقتضى الجبلة والطبع. لكن الذي يحصل به تفاوت الناس هو إيش؟ هو شكر الله عز وجل على هذه النعمة. إذن هذا القسم الأول من الأقضية الكونية القدرية الخلقية. القسم الثاني من الأقضية القدرية الكونية الخلقية ما لا يلائم الطبع، ما ينافر الطبع، ما ينافر الطبع، كالأمراض والمصائب والنوازل والكوارث وما أشبه ذلك. هذه بل حتى منها المعاصي، منها المعاصي. هذه الأقضية والأقدار هل يرضى بها الإنسان؟ عندنا جانبان. الجانب الأول هذه المقضيات من حيث هي ليست محل رضا لأنها تنافر الطبع، والشارع أباح عدم الرضا بها، وسع في عدم الرضا بها، يعني في عدم الرضا بالمرض من حيث هو. لكن من حيث فعل الله جل وعلا، العبد يعلم أن ربه جل وعلا لا يفعل به إلا خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فمن حيث فعل الله يرضى به، لكن من حيث المؤلم من مرض أو من نازلة أو مصيبة فإنه لا يرضى به، لا يرضى به بل يكرهه، ولا حرج عليه في ذلك. أما بالنسبة هذا بالنسبة لما يتعلق، أما بالنسبة لفعل الله فيجب الرضا به، لأن فعل الله عز وجل لا يكون إلا لخير ولا يكون إلا لمصلحة، فلا شر فيه بوجه من الوجوه ولا نقص فيه أو ظلم فيه بوجه من الوجوه. إذن عرفنا الآن التمييز في المقضيات والمقدرات، ما يجب منها وما لا يجب. ما حكم الرضا في المقضي؟ تبين أن حكمه ليس هناك قول ينتظم كل الأقضية والأقدار، بل هو مختلف باختلافها. ولكن ما وقع فيه الخلاف هو في المقضيات المكروهة، في المقضيات المكروهة هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم في وجوب الرضا به أو استحباب الرضا به. وللعلماء فيه قولان هما وجهان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فمنهم من قال يجب الرضا، ومنهم من قال يستحب الرضا. والصحيح أن الرضا بالمقضي الذي تكرهه النفوس مستحب ليس واجبا، لأنه من مقامات العليا ولا دليل على الوجوب، الإيجاب يحتاج إلى دليل، ونحن نتكلم عن المقضي المقدر. طيب المعاصي هل يجب الرضا بها أو هل يستحب الرضا بها؟ الجواب من حيث المعصية ذاتها لا، بل لا يجوز الرضا بها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى المعاصي، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، مع أن الكفر قائم. فلا يجوز الرضا بما فيه معصية من كفر فما دونه. ولكن هل نرضى بفعل الله وهو ما قدره من قوله تعالى: فمنكم كافر ومنكم مؤمن؟ الجواب نعم، ففعل الله عز وجل لحكمة ورحمة وغاية قد تقصر عنها عقول الخلق، فلا يدرك منتهاها ولا يدرك شيئا من أسرار حكم الله عز وجل في حكمه الكوني، كما أنه قد يخفى عليهم كثير من أسرار حكمه الشرعي. وبهذا يتبين أن الرضا بالقضاء والقدر له في الجملة جانبان: جانب يتعلق بفعل الله، هذا يجب الرضا به، وعدم الرضا به خروج عن الرضا بالله ربا، لأنه لم يرضى بتدبيره ولا بخلقه ولا بملكه ولا بفعله سبحانه وبحمده. وأما الرضا بالمقضي فإن هذا فيه من التفصيل ما سمعته. قال رحمه الله في تعليل وجوب الرضا بالقضاء الذي هو فعل الله دون المقضي، قال: لأنه من فعله تعالى، وفعله يجب الرضا به ولا يجوز الاعتراض عليه ولا تسخطه، لأنه ليس في فعله إلا ما تنشرح به الصدور وتطمئن له الأفئدة، وذاك من فعل الذي تقالى، أي عدم الرضا بفعل الله عز وجل إنما هو فعل أصحاب القلى، وهم أصحاب الكره والترك لما أمر الله سبحانه وتعالى به وشرع. طيب، كراهية بعض ما شرعه الله، كراهية بعض ما شرعه الله، هل يكون الإنسان بذلك تاركا للرضا الواجب؟ هنا تفصيل. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال إيش؟ وهو كره لكم. فهل هذا الكره الذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم إثم؟ الجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعبهم على ذلك، إنما وصف حالهم، وأن ما جرى من كره من 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 فرض القتال كان على كره ومضض، وهذا أمر طبيعي. لكن الكره هل هو موجه للتشريع أم موجه لما في العبادة من مشقة وعناء؟ الكره لما في العبادة من مشقة وعناء، فالمجاهد يجاهد يطلب رضا الله عز وجل لإعلاء كلمته ونصر دينه والذب عن شريعته، وهذه مقاصد تنشرح لها الصدور، لكنه يجد من العناء والمشقة والضيق وما ينافر الطبع وما لا يلائمه ما يكون سببا لكراهية ما يلحق به من تلك النوازل. هل يلام على هذا الكره؟ الجواب لا يلام، لا يلام على هذا الكره، لكن إذا صدق العبد فإنه يبلغ درجة تكون هذه المؤلمات مع أنها مؤلمة محبوبة له، تكون هذه المؤلمات مع كونها مؤلمة محبوبة له مطلوبة يبحث عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. مع أن القتال شديد على النفس والقتل شديد على النفس، لكن لما له من العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة ذابت هذه واضمحلت هذه المؤلمات. وهنا مثل آخر: الصوم. الصوم في اليوم الحار الصائف شرع الله وجوب صوم هذا اليوم فيما إذا وافق رمضان، هل هذا مكروه للنفوس؟ التشريع لا، لكن صيام هذا اليوم تكرهه النفوس لأنه شديد وصعب. ولذلك جاءت الرخصة في المسافر والرخصة في أحوال الذي يلحقه مشقة خارج عن المعتاد للخروج عن هذا المؤلم الذي قد يخرج به إلى حيز أو إلى نطاق غير مستطاع. فهذه الكراهة الطبيعية لا يلام عليها الإنسان. وضرب ابن القيم رحمه الله لذلك مثلا يتضح به المقام في الطبيب والعلاج. قال: الآن الطبيب يقضي بأن المريض يحتاج علاجا مؤلما من بتر عضو أو شرب دواء مر، المريض يحب هذا المقضي أو لا يحب، يكره بتر العضو ويكره أيضا شرب الدواء المر الذي يتألم في شربه، لكنه هل يرضى فعل الطبيب أو لا يرضى فعل الطبيب؟ يرضى فعل الطبيب، مع أنه لا يرضى بالمفعول المقضي رضا تاما، فإن نفسه فيها من الكراهة لهذا ما فيها. فكذلك أقضية الله تعالى، وهذا مقام يتبين به أو هذا المثال يتبين به إمكان الجمع بين الأمرين، بين الرضا بالمقضي وبين الرضا بين عدم الرضا بالمقضي وبين الرضا بالقضاء. قال المؤلف رحمه الله:
فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها. ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوبا من كل ما جر عليه حوبا، ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ أعطى وأجزل النعم.
يقول المؤلف رحمه الله في هذا الفصل في الذنوب ومتعلقاتها، يقول: ويفسق المذنب بالكبيرة. يفسق، الفسق هو الخروج في اللغة عن الشيء، والمقصود به هنا الخروج عن حيز الاستقامة أو مرتبة الاستقامة إلى غيرها من الضلال أو الفسق. فيفسق المذنب، المذنب هو المرتكب لما نهى الله عنه أو التارك لما أوجبه الله عليه. الذنب لا يخرج عن هذين الحالين: ترك ما فرض الله عز وجل على العبد، ترك ما أمر الله به، أو فعل ما نهى الله عنه. بالكبيرة، الباء هنا للسببية، أي يخرج بالكبيرة، والكبيرة هي الذنب الذي وردت فيه عقوبة خاصة أو في الدنيا أو في الآخرة جاء فيه وعيد بنار أو بعذاب خاص، أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، أو لعن فاعله، أو ما أشبه ذلك من القرائن التي تدل على أن الفعل كبير عند الله عز وجل. وهذا أقرب ما يقال في حد الكبيرة، وإلا فالأهل العلم اختلفوا في الكبيرة اختلافا كثيرا على أقوال عديدة. لكن يقول المؤلف رحمه الله: يفسق المذنب بالكبيرة، أي يخرج عن الصراط المستقيم وعن وصف الإيمان الكامل إلى نقص الإيمان أو إلى الإسلام بسبب الكبيرة يواقعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فكل هذا يدل على أن ارتكاب هذه الأعمال يخرجه عن حيز الإيمان، عن مرتبة الإيمان، والإيمان الذي خرج عنه هو الإيمان التام الكامل، الإيمان المطلق الذي لا نقص فيه. فإن هذه الأوصاف تنتفي عنه، أو هذه الأفعال تنفي عنه هذا الوصف بالكبيرة. قال: كذا، أي ومثل ذلك، إذا أصر بالصغيرة. الإصرار معناه المداومة على الشيء والثبات عليه وإدمانه، هذا الإصرار. وقوله الصغيرة يعني ما ليس فيه حد في الدنيا ولم يأتي له عقوبة خاصة، إما بلعن أو بذكر عقوبة خاصة في الآخرة وما أشبه ذلك. هذه هي الصغيرة. الإصرار على الصغيرة يفسق بها الفاعل، وإصرار والإصرار على الصغيرة يكون بأمرين، أو يكون من أحد طريقين. الطريق الأول حكمي، إصرار يسميه الفقهاء أو أهل العلم الإصرار الحكمي. القسم الثاني إصرار عملي. الإصرار الحكمي ما هو؟ الإصرار الحكمي هو العزم على دوام فعلها، الإصرار على العزم على دوام الفعل. فالذي يأكل بالشمال على القول بوجوب الأكل باليمين، هذه صغيرة أو ليست صغيرة؟ صغيرة. الذي يأكل بالشمال قد فعل صغيرة. إصراره على الأكل بالشمال كيف يكون؟ يكون بالعزم على الاستمرار أكلا بالشمال، تمام؟ هذا ولو لم يأكل، ما دام أنه عاقد قلبه على أن لا يأكل إلا بشماله فقد أصر على الصغيرة، فيكون بذلك فاسقا. الثاني الفعل، وهو تكرار الأكل بالشمال ولو لم يعزم. واختلفوا فيما إذا تاب هل يكون مصرا؟ الجواب الصحيح أنه إذا تاب لا يكون مصرا، يعني إذا تخلل هذا الإصرار أو هذه الأفعال توبة فإنه لا يكون مصرا. ما دليل أن الإصرار على الصغيرة يصير به الإنسان فاسقا؟ استدلوا بما رواه الشهاب في مسنده من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. إلا أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغايته أن يكون عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد جاء مثله عن ابن عمر رضي الله عنه، ونقل عن جماعة من السلف. فإذا كان هذا الحديث لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ثبوته عن الصحابة خلاف كما ذكر بعض أهل العلم، فإنه لا دليل على أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله إنه إذا أصر على الصغيرة فله حكمها، أي له حكم الصغيرة ولا يكون كبيرة، لأنه لا دليل على أن الصغيرة في حكم الكبيرة، لا دليل على أن الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة. وقوله قوي إلا أنه يعكر عليه قبول أهل العلم هذا، فإن فقهاء الإسلام وعلماء كرروا هذه المقولة تكرار القابل لها في كثير من موارد إيرادها في مؤلفاتهم في الفقه وفي الحديث وفي التفسير، فالإنسان لا يجسر على إلغائها مع مجيئها عن الصحابة رضي الله عنهم وقبول أهل العلم لها. فالصحيح أن الصغيرة الإصرار عليها يخشى أن يصيرها من كبائر الذنوب، لكن لا نجزم بهذا لكون الحديث لم يثبت وفي ثبوته عن الصحابة المنقول عنهم نظر. ولكن العلماء رحمهم الله كما ذكرت كالمتفقين على إيراد هذه الكلمة والقول بها، وهي أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فيقول رحمه الله ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، لكن هذا الفسق يلحقه هذا الوصف أن يثبت له اسم الفاسق، فهذا من حيث الحكم، من حيث الاسم. أما من حيث الحكم قال المؤلف رحمه الله لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. إذن البيت الأول يتعلق بمبحث الأسماء، والبيت الثاني يتعلق بمبحث الأحكام، وهذان المبحثان مبحث الأحكام والأسماء مما يتعلق بمسألة الإيمان. فالأسماء هو ما يطلق على الناس في الدنيا من الأوصاف: مسلم، كافر، فاسق. وأما الأحكام فهو الحكم عليهم في الآخرة، هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار. فالمؤلف رحمه الله لما أثبت الفسق لمن؟ لمرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة، انتقل لبحث إيش؟ الحكم. هل إثبات هذا الاسم يقتضي أو يلزم منه إثبات الحكم بالخروج عن الإيمان؟ الجواب لا. ولذلك قال ولا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. لا يخرج، هذا أيضا بيان أنه لا يسلب هذا الاسم، فلا يخرج حكما ولا اسما، لا يخرج حكما ولا اسما، فاسم الإيمان باقي، لكن الاسم الذي يوصف به هو الاسم المطلق أو مطلق الاسم؟ مطلق الاسم، يعني الاسم الذي يصدق إذا كان الإنسان معه أدنى شيء من الإيمان. وأما مطلق الاسم أو أما الاسم المطلق فهو الاسم الذي يستحقه من كمل الإيمان من كل أوجهه. واضح الكلام ولا لا يا إخوان؟ طيب، فقوله لا يخرج المرء من الإيمان أي لا نسلبه اسم الإيمان، مع أننا نقول إنه فاسق لكن لا نسلبه الإيمان بالكلية، فمعه من الإيمان بقدر ما معه من الطاعة والإحسان، فلا يخرج عن دائرة الإيمان بارتكاب المعصية، خلافا لمن؟ لفرقتين: المعتزلة والخوارج، الذين يسلبون الإيمان بالكبيرة، فالخوارج ينقلونه من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين. قال رحمه الله وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه حوبا.
وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه حوبا، ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشاء أعطى وأجزل النعم.
يقول المؤلف رحمه الله: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. تقدم الكلام على هذا البيت وما تضمنه، ثم قال: لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. وهذا فيه بيان مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وأن مرتكب الكبيرة لا يخرج بكبيرته من دائرة الإسلام، ولا يرتفع عنه حكم الإيمان بالكلية، بل هو في دائرة الإسلام، خلافا لمنهجي ومذهبي من المعتزلة والخوارج. يقول رحمه الله: وواجب عليه أن يتوب. واجب عليه أي على المرء الواقع في موبقات الذنب والعصيان وفيما دون ذلك، أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا. ووجوب التوبة أمر مجمع عليه، دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا خلاف بين أهل العلم في أن التوبة واجبة على كل أحد صغير أو كبير، بل الله عز وجل وجه الأمر بالتوبة إلى أهل الإيمان، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقد رتب الله سبحانه وتعالى حكما على من ترك التوبة فقال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فتارك التوبة ظالم لنفسه بترك التوبة. فواجب على كل من اقترف ذنبا وخطيئة أن يبادر إلى التوبة، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا، أي جر عليه إثما وشرا، ويقبل المولى. هذا ماذا يترتب؟ هذا الذي يترتب على التوبة، نتيجة التوبة قبولها من الله عز وجل، ويقبل المولى بمحض الفضل، أي بخالص الفضل والكرم والإحسان منه جل وعلا، من غير عبد كافر منفصل، أن يقبل الله سبحانه وتعالى توبة كل من تاب إليه. فكل من تاب فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منه توبته، فهو الكريم المنان، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذا من فضله وإحسانه ومنه ورحمته ورأفته بعباده، أن يقبل توبة التائبين ويمحو خطأ المخطئين ويجير المستجيرين به من سيئاتهم وخطاياهم. يقول رحمه الله: من غير عبد كافر منفصل، أي عن أهل الإسلام، فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة التائب إلا من الكافر. فإن الكافر لو تاب من الزنا، لو تاب من شرب الخمر، لو تاب من سب الله ورسوله، لو تاب من أنواع من الذنوب والخطايا الكبير والصغير، لكنه لم يتب من الكفر بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينفعه ذلك، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا يشمل كل عمل دقيق أو جليل، صغير أو كبير، فإنه لا يقبل منه إلا بالخروج من حكم الكفر، وذلك بالإسلام الذي من دخله فقد دخل في الحصن المنيع الذي يحصل به هدم بنيان السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص لما اشترط أن يغفر له ما تقدم، قال: لم تعلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله. فالإسلام يهدم بناء المعصية والسيئة، فإذا لم يكن إسلام فالبناء قائم وهو مؤاخذ بما يكون منه. ما لم يتب من كفره بضده، هذا في حق غير المسلم لا تقبل منه توبة إلا بالتوبة من الكفر بضده. فإذا كان كفره بإنكار الألوهية فلا بد من الإقرار بها، كان الرسالة لا بد من الإقرار بها حتى تقبل توبته. يقول رحمه الله: فيرتجع عن شركه وصده، يرتجع يرجع ويتوب، وهذا معنى التوبة، لأن التوبة هي الرجوع والأوبة إلى الله تعالى، فهي من تاب إذا عاد، فيرتجع عن شركه وصده، عن شركه وصده، شركه بالله عز وجل وصده عن سبيل الله جل وعلا وعن ما دعت إليه الرسل. قال: ومن يمت، ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء. هذا في أهل الإسلام، من يمت وهو غير تائب من الخطأ، ويشمل هذا الخطأ الصغير والكبير، موبقات الذنوب وصغائرها، فكل من لم يتب من ذنبه فإنه مفوض أمره إلى الله تعالى، يقضي فيه ما يشاء ويحكم ما يريد. ومن هذا نفهم أن الواقع في الذنب إما أن يتوب وإما أن لا يتوب، هذا إذا كان الذنب دون الشرك، فإن تاب محي عنه سيء عمله وعاد كأن لم يفعله، بل الله جل وعلا يمن على العبد فيقلب سيئاته حسنات، كما قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. على خلاف في معنى التبديل، هل هو تبديل العمل أو تبديل السيئات بأعيانها فتنقلب حسنات، هذا جزاء التائب، فلا يسأل عن ذنب ولا يؤاخذ بمعصية، بل إن من العلماء من قال إنه يمحى عنه ذنبه فلا يحفظ في صحيفته، وهذا هو الذي يظهر من النصوص أنه لا يسجل عليه شيء من معاصيه إذا تاب إلى الله توبة صادقة. ويصدق أو يصدق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها، أي تزيل وتمحو ما كان قبلها من السيئات والخطايا. هذه هي الحال الأولى. الحال الثانية هي حال من لم يتب من معاصيه الصغيرة والكبيرة، فهذا في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عافاه وتاب عليه، وإن شاء أخذه بذنبه صغير كان أو كبير. يدل لذلك قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون أي ما سوى، وقيل ما أقل من الشرك لمن يشاء، فما كان دون الشرك فهو معلق بإيش يا إخواني؟ بالمشيئة، إن شاء الله غفره وإن شاء أخذ صاحبه. لكن هذا الذي يكون من رب العالمين من المغفرة والعفو إنما هو محض فضل من الله تعالى، ولذلك قال: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض، أي موكل لذي العطاء، وهذا فيه تغليب جانب العفو على جانب الأخذ، حيث قال لذي العطاء أي للفضل، ومقتضى ذكر هذا الوصف أن يكون إلى الرحمة والعفو أقرب. لكن ينبغي للمؤمن ألا يغتر، فإن الغرور سبب للإسراف على النفس، والله سبحانه وتعالى قد يؤاخذ العبد لا بذنبه لكن بما قام في قلبه من مهانة الذنوب عليه وخفة قدر الله في قلبه. ولذلك الذنب الصغير قد يكون وزره عند الله تعالى أعظم من الذنب الكبير، وذلك باعتبار ما قام في قلب العبد. ولذلك لما حكي لبعض السلف أن عمله فقال: ما زلت قائما بالعبادة والصلاة كل الليل أو أكثر الليل، فقال له: إن دمعة المسيء أعظم عند الله عز وجل من عمل العامل إذا كان معجبا به. وقد قال رجل لابن المبارك رحمه الله، قال: قد قرأت القرآن كله في ركعة، فقال له: إني أعلم رجلا من الصالحين افتتح صلاته بقوله تعالى: ألهاكم التكاثر، فلم يتمكن من تجاوزها بل كررها إلى أن أسفر الصباح. وذلك لما في هذه الآية من العبرة والعظة، وأيضا فيه لفت النظر لهذا الرجل أن العبرة ليست بكثرة القراءة، ألهاكم التكاثر، والتكاثر ليس فقط في أمر الدنيا، التكاثر يشمل كل تكاثر يقع فيه الناس حتى في العمل الصالح إذا لم يكن ذلك على وجه الطاعة والبر. كان يستكثر الإنسان من المؤلفات، يستكثر الإنسان من الأقوال، يستكثر الإنسان من الأعمال، فعلت وفعلت وفعلت، وهو في الحقيقة ليس مخلصا لله عز وجل في ذلك. هذا التكاثر مما يذم عليه الإنسان، ومما يدخل في قوله تعالى ألهاكم التكاثر. ولذلك العبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة بالجودة والإخلاص والنصح. قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إيش أيكم أحسن عملا. إذن ينبغي للمؤمن أن يستحضر فضل الله وإحسانه، وأن لا يحتقر أحدا لعمله، بل ينبغي له أن يكون الاحتقار لنفسه لا لغيره. فرب إنسان لا ترمقه الأبصار ولا يشار إليه بالبنان يكون عند الله عز وجل في المقام العالي. وقد قال ابن عقيل رحمه الله كم من أصحاب الأسماء والمراتب في العلم والديانة يفضحون يوم القيامة، وكم من رجل لا يؤبه له في الدنيا يبعث يوم القيامة في مقام عالي عند رب العالمين. ولذلك يا أخواني هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يستحضرها وأن يكثر من مطالعتها، لا سيما في هذه الأوقات التي أصبح الناس تعميهم المظاهر ويغريهم كثرة القول أو حسنه أو كثرة الذكر عند الناس. كل هذه ليست مما ينبغي أن يعول عليه في معيار الفضل والحسن، بل الذي ينبغي أن يجتهد فيه الإنسان صدق النية مع الله تعالى وإحسان العمل طاقته وجهده. يقول رحمه الله فإن يشاء رب العالمين ذو الفضل والعطاء إن يشاء يعفو، وإن يشاء وإن شاء انتقم، وإن يشاء أعطى وأجزل النعم، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وبحمده. يقول رحمه الله
وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل كمن تكرر نكثه لا يقبل لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة قلت وإن دل الدلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقيني.
لا إله إلا الله. يقول المؤلف رحمه الله في هذا الفصل في صلة ما تقدم مما يتعلق بالتوبة، يقول رحمه الله وقيل في الدروز والزنادقة. الدروز طائفة من الباطنية ينتسبون إلى تشكبين الدرزي، وهم في الحقيقة فرع عن الإسماعيلية، أي متفرعين من الدعوة الإسماعيلية. قال فيهم علماء الإسلام هؤلاء كفار ومن شك في كفرهم فهو كافر، لا يحل طعامهم، وليسوا كاليهود والنصارى بل وليسوا كالمشركين، وذلك لعظيم ما عندهم من العقائد الباطلة التي فاقوا بها في كفرهم أمم الكفر كلها، وهم من شر الفرق ويكرهون أن ينسبون إلى الدروز، إنما ينتسبون إما إلى علي بن أبي طالب أو إلى آل البيت ويصفون أنفسهم في كتبهم بالموحدين، وهم من أعظم الناس كفرا وضلالا، وعقيدتهم عقيدة باطنية لا يعرف ما هي. أبرز ما تبين منها أنهم يقولون بتناسخ الأرواح، وأنهم يقولون بإنكار البعث وإسقاط الفرائض والشرائع، ولهم طوام وعظائم كبيرة، فكفرهم مستبين واضح. هؤلاء ومن شابههم من الزنادقة، وقولوا الزنادقة نسبة إلى الزنديق، والزنديق هو المنافق في كلام الفقهاء وسلف الأمة. وسائر الطوائف المنافقة، يعني التي لها باطن مخالف لظاهرها، هؤلاء كيف توبتهم؟ هل لهم توبة أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الزنديق وتوبته، هل له توبة أو لا؟ والمقصود بهل له توبة أو لا، هل تقبل توبته في الدنيا أو لا تقبل؟ بمعنى هل إذا تاب الزنديق، إذا تاب الدرزي، إذا تاب الباطني، هل نقبل منه التوبة فنعامله معاملة أهل الإسلام ونرفع عنه الأحكام المترتبة على كفره من القتل واستباحة المال وما إلى ذلك، أم أننا نجري عليه أحكام الدنيا في ظاهر قوله وما تبين من عقده، وأما أمره إلى الله عز وجل فإليه؟ لا خلاف أن التوبة في الباطن تقبل من كل تائب، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، كل من تاب فيما بينه وبين الله عز وجل فإن الله يقبل توبته، لكن الخلاف في قبول التوبة فيما يتعلق بأحكام الدنيا في فئات من الناس، الزنادقة وهم المنافقون، أصحاب العقائد الباطنية كالدروز، من تكررت ردته وكفره، الساحر. والسبب في اختلاف العلماء في قبول توبة هؤلاء في الدنيا أن هؤلاء لا يعلم صدق توبتهم في الدنيا، ما نستطيع أن نعلم صدق التوبة، فلذلك لما كان عدم إمكان التحقق من صدق توبتهم فإننا نجري عليهم أحكام الكفر بقتلهم، فإن تابوا فأمرهم إلى الله تعالى. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الحلاج، وهو من كبار أصحاب الأحوال الشيطانية الذين دجلوا على الناس بألوان من الدجل وألوان من التمويهات، هل قتل كافرا أو مسلما؟ فقال إن كان قد تاب إلى الله عز وجل فإن الله يقبل التوبة من كل تائب، وإن كان وأما فيما يتعلق بحكم الدنيا فإن قتله متعين، وهو الصواب لكون حاله لا يمكن أن نتيقن من صدق توبته.